بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسن مما ذكرناه أن الإلفات قاطعا بالصلاة، ولكن قطعه ينحصر بما إذا كان الالتفات فاحشا، بأن حمل وجهه عن القبلة إلى غير القبلة، فكان الوجه إلى غير القبلة، فهذا يوجب قطع الصلاة ويمنع عن اتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة. ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق بين الاشتغال بأفعال الصلاة كالقراءة مثلا وغير ذلك، يعني فيما إذا وقع في الأكمان المتخللة أيضا الأمر كذلك، ولا فرق بين الأركان وغير الأركان، كما لا فرق بين التكبير وغير التكبير في الأركان، ولا فرق بين ما إذا كان الالتفات طويلا أم كان قصيرا، فإن المانع هو طبيعي الالتفات من غير فرق بين الكثير والقليل، إلا أن الكلام يقع في أن هذا الحكم هل يختص بالعامل أو يعم الناصي والصاهي أيضا، فلو سهى وحول وجهه إلى غير القبلة فالتفت في صلاته ثم تذكره، فهل يحكم بصحة صلاته؟ وإذا فرزنا أنه اشتغل شيئا من الأجزاء غير الركنية كالقراءة مثلا يعيد ذلك الجزء باعتبار اشتراط الأجزاء باستقبال القبلة، أو أنه لا فرق في جميع ذلك ويحكم معه ببطلان الصلاة مقتضى الإطلاق في الروايات، وأن الالتفات يقطع الصلاة مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العامد وغير العامد، فإن الإطلاق يقتضي قطع انقطاع الصلاة وعدم التحاق الأجزاء المتأخرة بالأجزاء المتقدمة، فأي وجه وقع هذا العمل مع الالتفات أو غير الالتفات، وهذا الإطلاق الثابت في جملة من أدلة الأجزاء والشرائط نرفع اليد عنه بحديث لا تعاد، وقلنا إن هذا الحديث حاكم على جميع الأدلة المثبتة للجزئية والشرطية وموجبة لاختصاص الجزئية والشرطية بالعامد، وأما بالنسبة إلى غير العامد فلا تجمع عادة الصلاة، إلا أن هذا لا يمكن في المقام باعتبار أن القبلة أحد الخمسة المذكورة في الرواية المباركة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، فبما أن الإخلال في المقام إخلال في القبلة فلا يكون مشمولا لهذا الحديث، فالإطلاقات محكمة، ولكنه مع ذلك قد نسب إلى جماعة أنهم خصوا الحكم بالعامد وقالوا إن الناصي على الساهي إذا التفت عن القبلة يحكم بصحة صلاته، وهذا فيما إذا كان ما بين اليمين واليسار لا ينبغي الإشكال في صحة صلاته، فإنه ليس انحرافا عن القبلة وليس التفاتا عن القبلة، وذلك لما تقدم من الروايات الواردة في الناصي في بحث القبلة من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة إلى الناصي وبالنسبة إلى الساهي وغير ذلك أو المقتئد الاجتهاد مثلا إذا صلى وكان تمام صلاته وتمام بدنه فضلا عن الوجه إلى غير القبلة يحكم بصحة صلاته. وعلل في تلك الروايات بأنما بين المشرق والمغرب قبلة، وقيدنا هذا بغير العامد، وإلا فالعامد لا بد من أن يتوجه نحو بل شطر المسجد الحرام على بل تفصيل تقدم في محله. فبالنسبة إلى الساهي والناس إذا كان التفاته إلى ما بين اليمين واليسار فليس هو حقيقة التفاتا عن القبلة، فإن القبلة واسعة بالنسبة إلى هذا الشخص، وما بين المشرق والمغرب قبلة في حقه. وأما إذا فرضنا أن الالتفات كان إلى اليمين أو اليسار، أو فرضنا أنه التفت إلى الخلف، فالحكم بصحة الصلاة حينئذ على ما نصل إلى جماعتين ولو قليلون لا نعرف له وجها إلا ما تمسك به بعضهم من حديث الرافع، وقالوا إن حديث الرافع يرفع الفعل الواقع نسيانا أو الواقع سهوا، بل أمم بعضهم للإكراه والإضطرار، فلو أكرهه أحد على أن يوجه على أن يحمل وجهه عن القبلة أو اضطر إلى ذلك بوجهين أيضا قالوا لا بأس به، يعني ذكر بعضهم أنه لا بأس به، وذلك لحديث الرب فإن هذا الفعل في نظر الشارع مرفوع وهو في حكم العدم، إذن لا مانع من الحكم بصحة الصلاة. لكننا تكلمنا عند البحث عن حديث الرافع قلنا إن حديث الرافع لا يشمل نسيان الأجزاء أو نسيان الشرائط، وذلك لأن حديث الرافع معناه أن ما كان له أثر وما كان له وزع بمقتضى الإطلاق هذا يرتفع عند النسيان ويرتفع عند السهر أو الاضطرار أو الإكراه ونحو ذلك مما ذكر في الرواية من الخطأ مثلا. والذي في المقام يعني في الأجزاء والشرائط في مثل الصلاة بما أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد العرضية والطولية، وهذا لم يتعلق به نسيان أو اضطرار أو إكراه أو خطأ، وإنما تعلق السهو أو النسيان مثلا بالفرد من أفراد هذه الطبيعة، فما تعلق به النسيان لا حكم له وما له حكم ليس بمنسي، المفروض أنه ذكره بعد ذلك، فكيف يمكن أن يحكم بحديث الرب بأن غير المأمور به هو المأمور به، يعني مستاقل المأمور به. حديث الرافع إنما يرفع الحكم الثابت للإطلاق فيرفعه عند النسيان أو عند الخطأ بالاضطرار بالإكراه. وفي المقام الذي صدر من المكلف خارجا ليس هو بمتعلق الحكم وإنما هو مصداق المأمور به، وما تعلق به الأمر المفروض أنه لم يتعلق به النسيان. قلنا نظير ذلك ما إذا فرضنا أنه وجب عليه إعطاء شيء لزيد مثلا فسهى وأعطاه الأب، أفهل يمكن أن يقال إن هذا يجزي بحديث الرب؟ لا يمكن ذلك جزما، فإن المأمور به بل غير موقت بوقت خاص ولا محدود، والمفروض أن النسيان إنما كان في آن واحد أو في زمان واحد لا بد من النسيان به. المقام أيضا كذلك أمرنا بإيجاد هذه الطبيعة متوجها إلى القبلة ولم يتعلق بذلك نسيان، وإنما النسيان تعلق بفرد خارجي. فقلنا إنه إذا كان النسيان مستوعبا أو السهو أو الإضطرار أو الإكراه، لو فرضنا أنه لا يتمكن في مجموع الوقت من الصلاة إلى القبلة مثلا، فسهى وكان سهوه مستمرا من المبدأ إلى المنتهى لا مانع من الالتزام بذلك، نلتزم لأن الأمر بالصلاة إلى القبلة مرفوع في حق هذا الشخص، ونتيجته أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا لا مانع منه. لكن كلامنا في الإعادة وحديث الرفع لا يمكن أن يثبت به انطباق الطبيعة على هذا الفرد، يعني الاستهزاء به مع أنه ليس من أفراده وجدانا، فحديث الرفع لا يترتب عليه الحكم بصحة ما أتي به، بل فإن السهو لم يتعلق بما تعلق به الأمر، وما تعلق به الأمر وما تعلق به السهو ليس بمأمور به، وتكلمنا في هذا مفصلا. فعلى ذلك ما هو المعروف والمشهور من عدم الفرق بين العمد والسهو هذا هو الصحيح. نعم، في مثل القضاء الظاهر أنه لا يجب القضاء في المقام، كما ذكرنا أن الصلاة إلى غير القبلة أيضا كذلك، لو فرضنا أنه صلى إلى غير القبلة مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد خروج الوقت، هنا أيضا قلنا أنه لا يجب القضاء في مثل ذلك. هذا تمام كلامنا في الالتفات، وأنه يوجب قطع الصلاة بلا فرق بين العامد والساهي. وهل يختص هذا بالركعتين الأولتين أو يجري في الركعتين الأخيرتين أيضا؟ يعني الالتفات الموجب للبطلان ولو سهوا هذا مختص بالركعتين الأولتين، أو أنه إذا سهى في الركعتين الأخيرتين وهبل وجهه عن القبلة لا بأس بذلك السهو، بل لا يضر بالصلاة. ربما يفرق بين الأخيرتين، بل حتى في الركعة الثالثة من المغرب، بل في الركعة الثانية من صلاة الغداة أيضا، يقال إن الانحراف عن القبلة سهوا لا بأس به، وذلك لعدة من الروايات. وردت هذه الروايات في من سهى وأتم صلاته في الركعتين متخيلا أنها الركعة الرابعة، أو سهى في صلاة المغرب فسلم في الركعة الثانية متخيلا أنها الركعة الثالثة، أو في صلاة الغداة صلى ركعة وسهى وتخيل أنها الركعة الثانية فسلم، وبعد ذلك التفت نقصان ركعتين. المقصود أنه إذا علم بنقصان ركعة أو نقصان ركعتين في الصلاة، ورد هنا عدة من الروايات ودلت على أنه يتم صلاته ولا حاجة إلى الإعادة. هذه الروايات على طائفتين، بين ما هي مطلقة وما هي مقيدة، يعني مصرحة فيها حتى فيما إذا فرضنا أنه انحرف عن القبلة، مع ذلك لا حاجة إلى الإعادة بل يتم صلاته. ونسب القول بذلك إلى بعضهم، إلى شاذ النادر، فقالوا إن الركعة الأخيرة من الصلاة أو أن الركعتين في مثل صلاة الظهر أو العصر مثلا لا بأس بتركهما سهوا، وبعد ذلك بعد الالتفات المصلي يتم صلاته ولو فرزنا أنه انحرف عن القبلة. استدلوا بعدة من الروايات. لو كنا نحن بهذه الروايات المطلقة أو المصرحة فيها بالاستدبار أيضا، بما إذا وقع استدبارون، يعني الظاهرة في هذا المعنى، بل بعضها صريح في ذلك، هل التزمنا بذلك؟ لا مانع منه، فإن هذه الأحكام ليست أحكاما عقلية غير قابلة للتقييد، فلا مانع من الالتزام بأن الاستدبار قاطع للصلاة إلا فيما إذا وقع في الركعة الأخيرة من الصلاة أو في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، ولا يجمع للمكلف إلا إتمام صلاته والإعادة غير واجبة، ولكنها معارضة بطائفة أخرى من الروايات، وهي أيضا فيها صحاح وموثقات، وهي دلت على لزوم الإعادة مع الانحراف. فطبعا المطلقات نسبتها إلى هذه الروايات نسبة الإطلاق والتقييد، يعني غير قابلة للمعارضة. يقيد تلك الروايات الدالة بعدم وجوب الإعادة، يقيد بما إذا لم يكن انحراف عن القبلة ففي مثل ذلك يتم صلاته، وأما إذا كان انحراف فلا، لا بد من إعادة الصلاة. وهذه الطائفة معارضة مع الروايات المصرحة بعدم وجوب الإعادة حتى مع الانحراف، بل حتى إذا طال شهر أو شهران أو أكثر، لقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: وإن بلغ السين مشى صلى في العراق وتذكر في السين أنه نقص من صلاته ركعتين، قال عليه السلام: يتمها. هذه الروايات معارضة مع الروايات الدالة على البطلان مع الانحراف، وعند المعارضة لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد علمنا من الكتاب والسنة اشتراط الصلاة للطهارة، وأن الانحراف قاطع للصلاة، فالمرجع إذن هو الكتاب والسنة، فلا بد من رد علم هذه الروايات الدالة على الصحة إلى أهلها. وهذه الروايات الظاهر منها أنها وردت في مقام التقيات، وإن جملة منها مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاته، أنه بعدما سلم في الركعتين قال له ذو الشمالين: أنزل أمر جديد أو حكم جديد؟ قال رسول الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لماذا، فقال ذو الشمالين: إنك سلمت في الركعة الثانية. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه فقالوا إنه يثق في قوله، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بركعتين غير الركعتين الأولتين أتم صلاته. هذه الروايات محمولة على التقية، فإن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو في صلاته، وقد دل على ذلك على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه روايات وأخبار كثيرة، منها ما سئل الإمام عليه السلام عن أن رسول الله في هذه الروايات ذكر أنه سجد صلى الله عليه وآله في بعضها بعد الثلاث سجدتين للسهو من جهة الكلام الزائد، حيث إنه صلى الله عليه وآله تكلم مع أصحابه فسجد سجدتي السهو، ويسأل الإمام عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله هل سجد سجدتي السهو قط؟ قال عليه السلام: لا، لم يسجد سجدتي السهو، بل ذكر أن الفقيه أيضا لا يسجدهما، ولعله باعتبار التزامه بل بالصلاة وإقباله على الصلاة لا يحدث له سبب لسجدة السهو، وإلا فالفقاهة غير مانعة عن السهو في الصلاة وعن لزوم الاتيان بسجدة السهو. فكيفما كان فهذه الرواية معارضة بروايات صحيحة دلت على لزوم الإعادة مع الانحراف، وعند المعارضة المرجع والكتاب والسنة الدال على بطلان الصلاة بالحدث وبالاستدبار. هذه الروايات وردت حتى فيما إذا كان التذكر في بلد آخر خرج من الكوفة حتى إذا وصل إلى الصين. هذه هي الروايات الواردة في المقام، والنتيجة أن الانحراف موجب للبطلان بلا فرق بين الركعتين الأولتين وما بعدهما، حتى في فرض النسيان إذا نسي وتخيل أن هذه آخر ركعة من صلاته فسلم فيها فانحرف، بعد ذلك ذكر أنه لم أن صلاته كانت ناقصة يحكم ببطلان الصلاة. نقرأ بعض الروايات، وإلا فالروايات كثيرة يعني المطلقات، والتي دلت على الصحة والتي دلت على البطلان روايات كثيرة. والشيخ قدس الله نفسه إسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد وهو محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعتين، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال عليه السلام يعيدها ركعة واحدة فيتم صلاته الأولى الركعة الأولى بالركعة الثانية، أو نفرض في صلاة المغرب مثلا ركعتين صلى ركعتين، أو في صلاة العشاء صلى ثلاث ركعات، على كل تقدير يأتي بركعة واحدة. وهذه الرواية صحيحة، ومثلها روايات أخرى إلا أنها مطلقة من هذه الجهة، كأنه انحرف عن القبلة أو لم ينحرف عن القبلة، يمكن أنه لم يكن منحرفا عن القبلة، خرج فرغ من صلاته وخرج فتذكر أنه لم يأتي بركعة واحدة. والروايات متعددة، وأما ما دل على الصحة حتى مع الانحراف أيضا عدة روايات. ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا عبد الله عبد الله بن بكير، وعبيد عبيد بن زرارة، أين هذا المات رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه بعد هذا لكن بسند آخر مصرحا بهذين الاسمين، يعني عبد الله بن بكير وعبيد بن زرارة. لذلك هنا هذا، وبإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير غير هذا السند، عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة، والمتن واحد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداء ركعتين ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجيء ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعتين، قال عليه السلام يضيف إليها ركعة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه لا حاجة إلى العادة، وإنما عليه الإتمام، والمفروض أنه ذهب ورجع وجاء، فلا بد أن يكون مستدبرا إما بذهابه أو بمجيئه، يعني يختلف أنه ذهب إلى طرف الشمال بله ففي ذهابه يكون مستدبرا، أو ذهب إلى طرف الجنوب مثلا إلى طرف القبلة ففي مجيئه يكون مستدبرا، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأنه يتم يعيد ركعتين، قال عليه السلام يزيد إليها ركعات. قال أسرع من الكل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة سيئتون عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، ذكر أن تلك الصلاة قبل شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر صلاها ركعتين، قال عليه السلام يصلي ركعتين أي يضم إليهما ركعتين فتكون أربع ركعات. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الموثقة قال والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومزى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال عليه السلام يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ السين ولا يعيد الصلاة حتى إذا فرزنا أنه مشى إلى السين ستة أشهر أو سبعة أشهر بعد ذلك ذكر لا حاجة إلى العادة. هذه الروايات مسرحة بعدم وجوب العادة مع الحدث مع الفصل الطويل مع الانحراف مع كل ذلك لا حاجة ولكنها معارضة بعدة روايات بله وهي أيضا كثيرة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن جميل والرواية سيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي الناس أي الأمة فذكر حديث ذي الشمالين وحديث ذي الشمالين الذي ذكرناه موجود في هذه الروايات. أولا نقل حديث ذي الشمالين بعد نقل هذا. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعاء عن سماء عن أبي عبد الله عليه السلام بلغ قال من حفظ سهفه فأتمه فليس عليه سجدة السهف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سهى فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء؟ فقال عليه السلام وما ذاك؟ قال إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتقولون مثل قوله؟ فقالوا نعم. فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو. هذه الرواية تشير إلى تلك القصة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال عليه السلام يستقبل يعيد صلاته قلت فما يروي الناس فذكر حديث الشمالين فقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبره من مكانه كان مستقبلا ولو برها استقبل. فحكم الإمام عليه السلام أن عدم الإعادة إنما هو فيما إذا لم ينحرف عن القبلة وأما إذا كان منحرفا فلا بد من الإعادة وهذه الروايات كثيرة ففيها الصحاح والموثقات. إذن هذا القول الشاذ أنه لا حاجة إلى الإعادة حتى فيما إذا طال الفصل وأحدث وانحرف عن القبلة بل لا يمكن القول بذلك فالالتفات مطلقا موجب للبطلان إلا فيما إذا كان بين اليمين واليسار فإن القبلة حينئذ واسعة على ما ذكرناه.